تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول تعالى: فإذا بلغت المعتدات أجلهن، أي شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك، ولكن لم تفرغ العدة بالكلية، فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحها والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده بمعروف، أي محسنا إليها في صحبتها، وإما أن يعزم على مفارقتها بمعروف، أي من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن. وقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي على الرجعة إذا عزمتم عليها، كما رواه أبو داود وابن ماجه عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. وقال ابن جريج: وكان عطاء يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله عز وجل: إلا أن يكون من عذر. وقوله تعالى: ذلكم يوعظ به من.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالله عز وجل يقول في حق المطلقات بأنها إن قاربت الأجل فإما أن تمسك بمعروف، بمعنى أنه يعاشرها معاشرة طيبة لا يسيء إليها، وهذا يدل على أنه لا يجوز له أن يمسكها ضرارا، كما قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، من أجل أن يطول عليها العدة مثلا، كلما قاربت الانتهاء أعني عدتها راجعها مضارة بها من أجل أن لا تتزوج، أو من أجل أن تفتدي منه بشيء مما دفعه إليها، فهذا لا يجوز. والرجل لا يجوز له أن يطالب المرأة بعوض، يعني أن تطلب الخلع منه إن كان لا رغبة له فيها، فهو إما أن يمسك بمعروف وإما أن يفارق بمعروف، ومن المفارقة بالمعروف أن يعطيها المتعة، كما قال الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف، وأن يحفظ كرامتها فلا يجرح مشاعرها، لأنه يكفي في كسر قلبها الطلاق، ولهذا جعلت المتعة جبرا لخاطرها، فهي لا تحتاج معه إلى شيء من المشاتمة، شتمها وشتم أهلها وانتقاصها وما أشبه ذلك مما يقع كثيرا للناس. ثم قال الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. أشهدوا ذوي عدل منكم، يعني من المسلمين، وهذا أيضا يؤخذ منه أن شهادة النساء في هذا لا تصلح. أشهدوا ذوي عدل منكم، نشهد على ماذا؟ من أهل العلم من يقول: على الطلاق والرجعة، على الطلاق والرجعه، ومنهم من يقول على الرجعه خاصه، لان الله لما ذكر الطلاق اولا ثم ذكر هذا اخرا وهو الرجعه، فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. هناك في الطلاق قال اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم الى اخره، ما قال واشهدوا على الطلاق. وهنا قال فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا، فهو متعلق بما قبله من ذكر الرجعة. وعلى كل حال المفارقة بالمعروف المذكورة هنا ليس المقصود بها تطليق جديد، وإنما هو الطلاق الأول، تنتهي العدة فتبين منه المرأة، فيكون الإشهاد ليس على الطلاق وإنما على الرجعة، مع أن الآية تحتمل الأمرين، لكنها أظهر في هذا المعنى والله تعالى أعلم. وعلى كل حال لا شك أن الإشهاد على الرجعة أنه آكد لهذه الآية ومن جهة المعنى أيضا، وذلك أن الرجعة يترتب عليها ما يترتب مما هو معلوم، فقد تأتي هذه المرأة تطالب بالميراث لو أنه مات وتقول إنه راجعني، هم يعرفون أنه طلقها وتقول إنه راجعني وليس عندها ما يثبت ذلك، قد يكون هذا الميراث كبيرا، فكيف لها أن تثبت هذا؟ وقد يموت الرجل وتأتي بحمل والمعروف أنه طلقها من مدة، ثم إذا مات تبين أنها حامل وتدعي أن هذا الحمل من زوجها وأنه قد راجعها، فما الذي يثبت هذا؟ فيحتاج إلى إشهاد في الرجعة. ولهذا قال بعض أهل العلم كالإمام الشافعي وهو إحدى الروايتين عن أحمد بأن الرجعة واجبة، بأن الإشهاد على الرجعة واجب، والإشهاد على الطلاق ليس كذلك بل هو مندوب. نعم. وكثير من أهل العلم قالوا إنه مندوب في الطلاق وفي الرجعة، لكنه في الرجعة آكد، وهو قول مالك وأبي حنيفة واحد القولين لأحمد رحمه الله. فعلى كل حال أقول لا سيما إذا عرف الناس أنه طلقها، كأن يكون ذلك معلوما لديهم إما بالإشهاد أشهدهم على طلاقها أو أثبت ذلك بطريقة رسمية في المحكمة، نعم، أو أنهم علموا سمعوا منه هذا التطليق أو أخبرهم، فعندئذ إذا راجعها لا يراجعها بصمت، يعني سرا، وإنما يشهد على ذلك حفظا لحقه وحقها وعرضه وعرضها، والله تعالى أعلم. وهذه الرجعة بماذا تكون؟ الطلاق ممكن يكون بالكتابة، ممكن يكون بالقول شفاهة، ممكن بما يدل عليه مما هو معلوم من ألفاظه الصريحة أو كناياته إذا قصد بها الطلاق. وأما الرجعة فيمكن أن يوجه ذلك إليها مباشرة كتابة أو مشافهة، يقول لها قد راجعتك مثلا، نعم، أو أنه يقول ذلك بغير حضرتها، كأن يقول راجعت امرأتي، أو يقول عند الناس مثل هذا الكلام، ولا يشترط أن يقول أن يعلمها به ليكون ذلك رجعة، يعني ليس من شرط الرجعة إخبار المرأة بهذا، قد يراجعها ويسكت حتى تنتهي العدة في ظنها مثلا من أجل أمر يريده، كأن يريد أن يخوفها أو يؤدبها أو غير ذلك من الأمور، فهل يقال إن هذه ليست برجعة؟ إن كان قد راجع؟ هل يقال ليست برجع لأنه ما أعلمها؟ الجواب لا، فهي رجعة. فتكون الرجعة بالقول وتكون بالفعل، إما مطلقا عند بعض أهل العلم كأبي حنيفة حيث يقول لو أنه لمسها بشهوة أو جامعها أو قبلها فإن ذلك يكون رجعة، قصد أو لم يقصد. وهذا فيه إشكال والله تعالى أعلم. وأحسن منه قول من قال إنه إن قصد بذلك الرجعة فهي رجعة، قبل أو باشر أو وطأ يقصد بها الرجعة فهو رجعة، فتكون بالفعل بهذا الاعتبار، والله أعلم.
نعم. وقوله تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخر، وأنه شرع هذا، ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة. وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من جهة لا تخطر بباله. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن أجمع آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن أكبر آية في القرآن فرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال عكرمة من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجا. وكذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك، وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومسروق ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعلم أن الله إن شاء أعطى وإن شاء منع من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يدري. وقال قتادة ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت. ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يرجو ولا يأمل.
نعم. في قول ابن مسعود رضي الله عنه في أجمع آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل في كل شيء، العدل في القول والعدل في الحكم، ويدخل في هذا الكلام في الناس، ويدخل فيه أيضا العدل في الحكم بينهم، نعم، وفي القسمة بين الرعية والأولاد وما إلى ذلك من الأمور الكثيرة التي لا تحصى. والإحسان عام، يدخل فيه كل خير ومعروف متعدي، نعم، ولربما دخل فيه أشياء من الأمور القاصرة مما يعد من الإحسان، فيدخل فيه جميع أنواع البر والمعروف، فالله تبارك وتعالى يأمر به، وفي مقابله ينهى عن الفحشاء والمنكر، كل ذنب كبير وكل ذنب صغير، نعم. وهنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لم يحدد هذا المخرج من أي شيء، فتحمل الآية على العموم، ومن أخص ما يتعلق بها ويدخل تحتها ما يتصل بموضوع الطلاق. من يتق الله يجعل له مخرجا، هذا المخرج الذي وعد الله عز وجل به مرتب على شرطه التقوى. وكما هو معلوم أن الحكم وهو المخرج هنا المرتب على وصف وهو التقوى هنا مثلا، يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فعلى قدر تقوى الإنسان لربه على قدر ما يجعل الله عز وجل له من الفرج والمخرج. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تفرقون به بين الحق والباطل ومعدن الحق ومعدن الشهوات الشبهات، ما يتعلق بالطلاق هنا في المخرج، من يتق الله في تطليقه نعم يجعل له مخرجا، بمعنى أنه إن طلق الإنسان التطليق على الوجه الشرعي، طلق واحدة لم يزد عليها في العدة نعم، فالله تعالى يجعل له مخرجا فيمكنه الرجعة. لكن حينما يأتي الرجل ويقول طلقت امرأتي 100 طلقة، كما جاء رجل لابن مسعود وقال كلاما نحو هذا وهو على المنبر، فقال هو كما قلت لا والله لا تلبسون على أنفسكم وتأتون إلينا لنخرجكم منها، أو كما قال نعم. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه أوقع الثلاث على من طلق، عدها ثلاثا لأن الناس توسعوا في هذا، ما اتقوا الله تبارك وتعالى في تطليقهم. ثم بعد ذلك يندم الإنسان غاية الندم ويبدأ يبحث عمن يفتيه برجعتها إذا طلقها ثلاثا، يذهب من محل إلى محل وقد تكون نثرت له بطنها وامتلأ بيته بالصبية منها ولا يدري كيف يصنع ولا يتصرف، بل ربما فعل أشياء تدل على حال يرثى لها أن الأمر قد بلغ به مبلغا عظيما، إما لأنه لا يستطيع فراقها لمحبته لها، أو لأنه لا يستغني عنها لقيامها بهؤلاء الأولاد. ويدخل فيه من يتق الله يجعل له مخرجا، سائر الأمور، من يتق الله في المكاسب يجعل له مخرجا، من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة نعم، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالعبد إذا حقق معنى هذه الآية حصل له هذا وهذا، الانفراج في الأمور وينجيه الله من الكروبات ومن الضيق والشدائد، ويوسع له في ألوان الرزق من جهات لا يظن أنه يرزق منها، من حيث لا يحتسب، من حيث لا يظن ولا يتوقع. فالناس بحاجة إلى معرفة هذا المعنى على كل حال. فليس جدهم وسعيهم في تحصيل الدنيا وطلبها سببان للغنى والثروة، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، فهو يعطي ويمنع بناء على علم وحكمة لا يخفى عليه شيء، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى والحديث. فلا يظن الإنسان أنه بجهده وذكائه وسعيه أنه سيحصل الثروة والمال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوه، لا تأخذوا هذا المال إلا من حله، ودعوا الشبهات وأجملوا في الطلب، لا تتهافتوا على الدنيا، خذ منها أخذا لا يستعبدك أو لا تستعبدك نعم، ويكون الإنسان تكون الدنيا غايته التي من أجلها يقوم ويقعد، ويضيع بسبب ذلك كثير من الحقوق الواجبات والمروءات، ويقع الإنسان في كثير من الدنايا والدناءة بسبب تهافته وتنقيره في طلبها وتحصيلها وجمعها. فليس الجري وراء الأشهم هنا وهناك بطريقة أحيانا مزرية تخل بالمروءة، يعرق منها الجبين سببا لتحصيل الثروات. أجملوا في الطلب، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإن تنافس المتنافسون على أمور مشتبهة وحصلوا في بادئ الرأي أو في ظاهر الأمر حصلوا شيئا من الربح، إلا أن ذلك لا يعني الثروة والغنى إطلاقا. نعم
نعم. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
هنا كما ذكرنا في درس التوكل أن الله عز وجل جعل جزاء التوكل الكفاية التي يطلبها المتوكل من أجلها يتوكل. هو لماذا يفوض أمره إلى الله؟ من أجل أن يكفيه كل ما أهمه من المخاوف وما إلى ذلك مما يحاذره. فالله عز وجل جعل الجزاء هو الكفاية مباشرة، ما قال ومن يتوكل على الله يجزيه أجرا يدخله الجنة يكون محبوبا لله عز وجل، لا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه.
وقوله تعالى: إن الله بالغ أمره، أي منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه، قد جعل الله لكل.
إن الله بالغ أمره، من القراءات الواردة في هذا قراءة متواترة: إن الله بالغ أمره، بالغ أمره، فما قدره الله عز وجل كائن لا محالة. فعلى الإنسان أن يتقيه في الطلاق وأن يفوض أمره إليه، نعم، ويفعل ما أمره به، وما قضاه الله عز وجل لا بد أن يكون. فإذا كان ما قضاه الله وقدره لا بد من وقوعه وكونه، فمعنى ذلك فلا سبيل للإنسان إلا أن يفوض أمره إليه وأن يتقيه، فإن تقواه سبب للانفراج والسعة، وليس احتياله على الأحكام ووقوعه في الحرام والشبهات، ليس ذلك طريقا للخروج عن المضائق وعن الأمور التي يكرهها ويحاذرها. ما قدره الله كائن، فليس عليك إلا أن تتقي الله تبارك وتعالى، تفوض أمرك إليه، وتفعل ما أمرك به. وقد يكون في ظاهر الأمر هذا الشيء المأمور به مرا، يرى الإنسان أو يظن أنه يضيق عليه كثيرا، ولكنه في الواقع سبب للتفريج والسعة والرزق العظيم وما قضاه الله كائن لا محالة في باب الطلاق وفي غير باب الطلاق. إن كان الله قدر التلاقي والرجعة فسترجع، وإن كان الله لم يقدر الرجعة فمهما احتال فلن ترجع، وإن كان الله عز وجل قدر له الرزق فسيأتيه بأدنى سبب، وإن كان لم يقدر له الرزق فمهما تهافت على الدنيا لن يأتيه. والإنسان إذا كان في بطن أمه يبعث إليه الملك، يؤمر بأربع كلمات ومنها رزقه، مكتوب الرزق، فليس عمله في 24 ساعة هو سبب الرزق، ولا ذكاء الإنسان ولا مهاراته وخبراته والدورات التي درسها وما أشبه ذلك. ولذلك تجد الكثيرين ربما ليس عنده كثير ذكاء ولا مهارات ولا دراسة ولا دورات ولا شيء، والرزق يأتي من كل ناحية. وتجد آخرين لا يفتأ من التفكير كيف يحصل قليلها وكثيرها، ولا يأتي كما يقال إلا من ثقب إبرة، النزر اليسير بالكد الكثير. هذه أمور الله قدرها، الله قدرها، ويرضى الإنسان بما قدر الله له وقسم، ولا يدري الخير في أي ذلك. نعم.
قد جعل الله لكل شيء قدرا، كقوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يقول تعالى مبين
هذه الآية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن. من أهل العلم كأبي عبد الله القرطبي رحمه الله يقول إنه متصل بأولها بأول السورة، يعني يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن وأحصل طلقوهن لعدتهن وأحصل عدة، فإن ارتبتم في العدة نعم فلتمكث 3 أشهر إن ارتبتم بالعدة. وهذا القول فيه بعد. ومن أهل العلم من يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فطلقتموهن ووقع لكم ريب لنزول الدم عليها بعد اليأس، هي آيسة لا ينزل عليها الدم، كبيرة أو صغيرة لا تحيض، فنزل دم بغير وقت في غير سن الحيض مثلا، فهذه المرأة الآيسة مثلا إن نزل عليها دم ولم تدر هل هو دم حيض أو ليس بحيض فإنها تبقى 3 أشهر. نعم. أو كانت ممن يحيض فلما طلقها توقف عنها الحيض فلا يدرى هل حصل لها يأس أو أن ذلك عارض، فماذا تصنع؟ قال إن ارتبتم لا تدرون هل هذا الانقطاع أنها بلغت سن اليأس أو لعلة أخرى فإنها تبقى 3 أشهر إن ارتبتم. ارتبتم في انقطاع الدم بسبب انقطاع الدم أو بسبب نزول دم لا تدرون ما هو بعد أن كانت آيسة، لاحظتم هذا المعنى؟ وأحسن من هذا كله هو اختيار ابن جرير وابن كثير، نعم، وعليه كثير من المحققين أن المعنى أن الله لما بين لهم أحكام النساء في الطلاق ذات الأقراء والحامل، ذات الأقراء أنها تتربص 3 قروء والحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بقي الصغيرة التي لم تحض والكبيرة الآيسة، فإنها ليست بحامل وليست ذات أقراء حتى يقال اجلسي ثلاثة قروء. فلما أشكل عليهم هذا بين له حكمهن وأنها تتربص ثلاثة أشهر. فقوله إن ارتبتم بهذا الاعتبار جملة اعتراضية، والمعنى هكذا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم لما وقع لكم فيهن ارتياب، كأنه يقول هذا. نعم، فاعلموا أن عدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن كذلك. واللائي هذا أحسن ما تفسر به والله أعلم، حتى قول الله عز وجل واللائي لم يحضن، يعني المقدر من أهل العلم من قدر فيه كلاما كثيرا. والأصل نعم أن يكون المقدر كما هي القاعدة، نعم، أنه يتخير من المقدرات أحسنها وأوجزها وأليقها بالسياق وبلاغة القرآن. فالأنسب هنا واللائي لم يحضن، يعني الصغيرات كذلك، يعني لو أن إنسان تزوج امرأة طفلة عمرها 7 سنوات ثم طلقها، ماذا تجلس؟ 3 أشهر هلالية. فإن لم يحسب ذلك بالأهلة فإنها تجلس 90 يوما، نعم 3 أشهر. وهكذا إذا طلق الكبيرة التي انقطع حيضها. لعل هذا يكفي. طيب، أحد عنده سؤال؟ من غير نية؟ لا، من غير إشهاد ولا من غير نية؟ نعم طبعا بنية الرجعة. أي نعم. في شيء آخر؟ لا، ما يكون زنا. لا ما يكون زنا، ما خرجت من يده إلى الآن، طلاق رجعي هذا ما بانت منه، هي امرأته، لذلك لا تحتجب منه، تتزين له، تبقى معه، يخلو بها، هي امرأته. لا يكون زنا، ما يكون زنا، هي امرأته. لو من غير قصد لا يكون رجعة، لا يكون رجعة، يكون أساء، أخطأ، يكون هذا الإنسان قد تصرف مخالفا، لا من جهة أنه وطأ من لا يحل له وطئه، مو من هذه الحيثية، وإنما من جهة ما يتعلق بالعدة وأحكام العدة. نعم، هي ليست برجعة، لم يقصد بها الرجعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، فوطئه لها في هذه المدة نعم ليس برجعة، ولكن ليس له أن يطأها إن كان لا يريد مراجعتها، إن كان لا يريد، لأن المقصود من العدة، من أعظم مقاصد العدة استبراء الرحم. فإذا وطأها في هذا الطهر بعد ما طلقها فأنى له باستبراء الرحم بهذا. جيد، لو فرضنا أنه حصل الوطأ في الطهر الثاني، كيف يعلم استبراء الرحم؟ يكون بفعله هذا مخطئا مسيئا، لكن لا يقال أنه زنى، لأنها هي امرأته حتى تبين منه. ولذلك في الرجعة لا يطلب رأيها أصلا، لو قالت أنا لا أريده ولا أرجع إليه، هي ترجع بمجرد مراجعته لها، إلا إن كان الطلاق بخلع فليس له سبيل عليها أن يراجعها إلا برضاها، لأنها قد افتدت منه. نعم، في شيء آخر؟ نعم، ليس ذلك بلازم قبل أن يطأها أو قبل أن يقول راجعتك، قد يقول راجعتك ثم يشهد. المقصود أنه لا يخلي الأمر من غير إشهاد على القول بالوجوب. نعم، الأمر اللي ذكرناه ما يخالفها، وش اللي يحمل على الندب؟ لا، موضوع الإشهاد لا يتوقف عليه صحة الرجعة، لا يتوقف عليه صحة الرجعة، لكن هل هو واجب أو لا؟ فليس من شرط الإشهاد الرجعة، جيد، وإنما ذلك لحفظ حقه وحقها، هذا على القول بالوجوب. وإلا فأكثر أهل العلم يقول أنه مندوب، لكنه يتأكد طلبه أكثر من الإشهاد في الطلاق. نعم. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل، يعني تتكلم أو تفعل. فحديث النفس بالطلاق لو حدث نفسه أنه يطلق لا يقع الطلاق، جيد، وكذلك لو حدث نفسه بالرجعة، حديث نفس، لا ما قلت قال، أنا قلت قال في نفسه، ها؟ أبدا، كيف؟ قال عند آخرين، قال عند آخرين، أو قال لها، أو قال في نفسه راجعتك، يعني ليس قاله يحدث نفسه بهذا، وإنما يتكلم بذلك، ينطق به بلسانه لكن ليس بحضرته أحد، راجعت امرأتي، نطق بلسانه، لابد أن ينطق بلسانه، يعني ليس بحضرة الناس. أما أن يكون حديث نفس فهذا لا يكون رجع، لكن إن جامع أو قبل بشهوة أو لمس بشهوة بنية الرجعة، فهذا الذي قال فيه كثير من أهل العلم بأنه رجع. أما حديث النفس فلا، لا يترتب عليه شيء، والله أعلم، لا في الأيمان ولا في العتق ولا في طلاق ولا في غيره. نعم، لو أنه جالس إنسان لوحده وتكلم وقال أن امرأته طالق تطلق، أو قال راجعت امرأتي إذا كان طلقها تكون رجعة، واضح، ما هي إشكال. ففرق بين حديث النفس وبين القول، القول والكلام مثل الإنسان، مجموع الروح والجسد، لابد فيه من نطق اللسان، كذلك القراءة، لا يقال قرأ في الصلاة الفاتحة ولا غيرها، ولا يصح إلا يحرك بهذا لسانه ويجري في الهواء بحيث أنه يكون قراءة فعلا، وإن لم يسمع نفسه أو من بجانبه، لكن اللي يقرأ في قلبه فقط أو يقول أذكار في قلبه لا يعتبر قال ذلك فعلا، هذا يسمى حديث نفس. نعم، طيب، يكفي هذا.